أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا ولا يزال في مسألة انقسم المسلمون حولها وتعنونت بعنوان الجبر والاختيار، ومرد هذا العنوان إلى سؤال كبير. إننا نرى تصرفا لغيرك في أفعالك، وإن نرى تصرفا فيك من غيرك، ونرى أيضا أنك تمتاز باختيار لأفعالك. فهل الإنسان مخير أم مسير؟ هل أن إرادته كافية في إصدار ما يريد، ولا له ميل دون إرادة؟ هل أنه ينجذب ويحب ويكره ولكنه لا يريد، وإن أراد فإرادة ناقصة؟ هون يا أحباب مسألة ذات مصطلح في كل الفنون. يقولون إن الوجدان أول ما يلجأ إليه وآخر ما يعتمد عليه. شو يعني الوجدان؟ يعني وأنت تناقش فكرة تنجذب إليها، فيكون من كلامك لخصمك وجدان بلا برهان هذا الأمر هكذا. هو أيضا يقول بالمقابل وأرى الوجدان على خلاف ما تدعي، لأن الوجدان لا يقصد به هنا الفطرة، لا يقصد به العقل العملي، ولا يقصد به العقل النظري، إنما يقصد به وجود الشيء. الوجدان يعني ما تجد. مثل على ذلك: إن الشعب بتعاطيه العرفي في الضيافة يتصرف هكذا. هذه دعوة، تقول الوجدان هكذا، بالوجدان نعرفها، لا بحاجة إلى برهان. شو يعني بالوجدان؟ يعني لو كلفت نفسك لرأيت. هو بالمقابل يقول لا، في الضيافة العرف لا يتصرف هكذا، بالوجدان، إنها في الأفراح والأطراح كيت وكيت. شو صار عندنا يا أحباب؟ صار عندنا إن الوجدان دعوة، الاستدلال بالوجدان أول ما يلجأ إليه من قبل الخصمين، لكن في باب النقد آخر ما يعتمد عليه. يعني لا يصمد الوجدان أمام البرهان. الآن هذه المسألة ادعي الوجدان عليها مثلثا. قال قوم: بالوجدان نجد أن آخر يتصرف فيك، بالوجدان نجد أن تصرفك في إرادتك، أن إرادتك في تصرفاتك غير كافية. من الموت، من الإيلاد إلى الموت إلى 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 إلى، أنت مسلوب الإرادة، إذن أنت مسير، بالوجدان ندرك هذا. ذهبت المسألة باتجاه الجبر، ولهم عليها استدلالات نأتي على ذكرها. قال آخرون بالعكس تماما: إننا نرى الإنسان مخيرا، وله في أفعاله إرادة ترك وإرادة فرض، وعليها قانون العقلاء في الثواب والعقاب، وحسن الاختيار وقبح الاختيار به المدح والذم، فقانون البشر والأنظمة ترعاها. فإذا الإنسان مخير غير مسير، وبالوجدان نرى من أنفسنا إن شئنا فعلنا وإن شئنا تركنا. وبهذا يعاتب الطرف المقابل، حيث قدرته على الفعلين، عفوا على الخيارين. ولذا تلام أنت وتطلب أنت ويطلب منك، لأنك القادر على الخيارين، إن شئت فعلت وإن شئت تركت، فأنت مخير بالوجدان. واضحة؟ وهذه مسألة الاختيار المسمات بالتفويض، بالتفويض. وقوم آخرون قالوا إن الوجدانين صواب، نرى بالوجدان أن أشياء مفروضات وأن أشياء تحت القدرة والسيطرة. نرى فيك قدرة كاملة في بعض أمورك، ونرى فيك مصادرة لإرادتك في بعض ما ينسب إليك كالموت والحياة. فبالوجدان ينبغي أن تصنف المنسوبات إليك إلى قسمين، إلى صنفين، فيقال لا جبر في كل الأشياء ولا تفويض في كل الأشياء، إنما أنت مسير في الجملة ولكنك مخير في الجملة أيضا. فنسبة الاختيار إليك بالوجدان صح، وبها العتاب والثواب والعقاب، وعليها قانون العقلاء والعرف. وأشياء خارج السيطرة، انظر إلى العقلاء، لا يلومون القاصرين ولا يلومون العاجزين ولا يفرضون على غير المقتدرين، ويعرفون التكليف بما لا يطاق قبيح، ويعذرون الغافلين ويعذرون النائمين، ويفرقون بين المستيقظين والمتلفتين، يفرقون، وهذا حي بالوجدان أيضا. إذن بالوجدان لا جبر مطلقة ولا تفويض مطلقة، وهذه المسألة عرفت بأمر بين أمرين، وكنا ذكرنا شرحها والتفاصيل، وأتيت لك بشرحين لقاعدة الأمر بين الأمرين. قلنا الأشياء تصنف على خانتين، هذا المشهور، ولكن الاختصاصيين من المتكلمين يقولون وإن كان هذا إلى صواب لكنه ليس كل الصواب. الصواب إن في كل فعل من أفعالك الاختيارية، إن في كل فعل اختياري من أفعالك جبر من جهة، جبرا من جهة، واختيارا تاما من جهة. كما ذكرت إنك تحاسب على كيفية الاختيار لا في أصله، فإن أصل التمكن، أصل التمكين والتعجيز ليس لك، ليس لك من الأمر شيء، الأمر ما قضى الله سبحانه وتعالى. قضى فيك ذكورة فلا تكلف بغير وظائفك، قضى فيك قدرة فلا تكلف بغيرها، قضى فيك وقضى، ولا خروج عن قضائه تبارك وتعالى. الأمر الاختياري بنفسه وهو حركة اليد وأفعال المكلفين، كما كنت ذكرت لك، إن أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، إن سلبك ما أقدرك لم يحاسبك ولم يعاتبك فيما أعجزك عنه من التكليف، لأنه في كل شيء مرعي العدالة سبحانه وتعالى، يرعى العدل. فالعدل أن تسأل عن كيفية الاختيار لا عن أصله، فإن أقدرك سألك، وإن سلبك، وإن سلبك، وهذا ما نراه بالوجدان. قال الجبريون والمنسوب هذا القول إلى الأشاعرة، وهم عامة المسلمين، عامة المسلمين مش كافة، عامتهم، استدلوا على ذلك بأدلة. واحد من أدلتهم ما أربكهم في النصوص القرآنية، وأن الله عز وجل نص على سلب القدرة وعلى سلب الاختيار للإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال أحد الأساتذة والملفت بالسياق أن كل آية توهم أهلها بما يقولون من الجبر فيها قرينة لغوية بقدرها تنفي الجبر، وهي صحة النسبة إليك في الأفعال، كقوله تعالى ما تشاءون إلا أن يشاء الله، نسب المشيئة إليك، لكن لا تغفل أن مشيئتك بنحو ومشيئته بنحو في ذات الفعل المنسوب إليك. صحت النسبة إليك وقال وما تشاءون، إذن أنت تشاء، لكن هذه المشيئة يقدر على سلبك إياها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما رميت حيث رميت، فالرمي منك، لكن الإقدار على الرمي والتسديد في الرمي هو لله عز وجل. وقالوا أيضا إنه لا يعقل وجود إرادة مع إرادة الله عز وجل في الأشياء، وذلك لأن الفعل يصدر من علة تامة. ركزوا الشبهة، الفعل معلول، معلول يعني مسبب، فسببه إرادتك، أي سببه إرادة فاعل، يعني الفعل لا بد له من فاعل. فهذا الفعل الخارجي الصدور الواقع في الخارج، رفعة اليد والقيام بالصلاة أو السقوط في الرذيلة، أفعال صادرات حالات حادثات، قل حادثات، فعل حدث، هذا الفعل مسبب عن فاعل، فمن الفاعل؟ إن قلت هو الله وإرادته تامة الأجزاء والشرائط، هذا المطلوب. وإن قلت هو الإنسان يعني هو الذي فعل، فتنسب تمام الإرادة إليه، في حين أنه عاجز ومرهون إلى الإقدار عليه. وإذا كان كذلك فهو آلة الحلول أو آلة الصدور. أعيد، ليس الإنسان سوى مصدر آلي للفعل أو ظرف حلولي للفعل، لأن المقدر عليه والمبدئ له هو غيرك، فلا تعدو كونك قناة في الإيجاد، والفاعل هو سواك. هذا ما عبر عنه بالآلة، الفاعل الآلي. وهذا مش أجمل، بس هذا أهدى ما يقال في مسألة الجبر في مقام التبرير لها. قالوا إن المقدر، إن الموجد هو غيرك باليقين، هو الله سبحانه وتعالى، والله لا يعقل فيه أن تكون إرادته ناقصة، بداهة أنه علة العلل. يعني الآن أنا جاي عم حسن القول، ولو القول ما كانش بهذا السياق أو بهذه السيارة، مش عم حسن القول بمضمون، يعني عم حسن القول بشكله. إذن الله هو المقدر وهو الموجد، ولا نعقل الله عز وجل إلا علة العلل مستجمعة الشرائط كاملة، الاقتضاء قدرته، والمانع مفقود، والشرط إرادته، فلا بد أن يحصل المفعول، لا بد أن يحصل المعلول. فإذا كان الله هو القادر، وهو المقدر فهو المريد، وأنت لا يعقل أن يكون لك في الإنجاز إرادة، لأن الإنجاز تم. وإن قلت إن لك وله نحو إرادة، نحو إرادة، فهذا بينشأ منه خلف القول، لأنه فرضنا أن العلة الأولى هي علة العلل. فيعني هذا أو ينتج من هذا أنه لست أنت سوى قناة للصدور، أداة الإصدار أو محل للحدوث. هذا الكلام على ركاكته لا يحتاج إلى كثير تفنيد، لأن الفلاسفة قالوا إن العلة في مقام الإيجاد شيء لا يسلب الإرادة عند القادر المختار. أعيد، إن العلة الإنتاجية التي ينتج المعلول منها بالضرورة ولا ينفكان هي في الفاعل القادر اختيار، والاختيار يستدعي حكمة، ومن معاني الحكمة الداعي والدافع. فإن قلت أيها الأشعري ما ذكرت أعجزت الله عز وجل حيث أردت، حيث أردت تكريمه. أنت شو أردت أيها الأشعري؟ أردت أن تنزه الله وتحتاط في جنب قدسه عز وجل إلى حد أنك جعلت الأفعال الصادرات منا له. هو القادر وهو القاهر فوق عباده. صحيح. إذا شو بكون قصدك؟ طبعا بكون قصده أنه ترك كل الاحتياطات في جانب الذنب وفي جانب العين واليد والجسم إلى جانب ماذا؟ إلى جانب تكريم الله سبحانه وتعالى في جهة القدرة. فالأشعري أراد إقدار الله تعالى، يعني أراد أن يكون هو وقال إذا تدخل الإنسان مع إرادة الله تعالى لزم خلف الفرض وكانت علة ناقصة، وقد فرضنا تمامها ولا نعقل نقصها. نحن ماذا نقول في جانب الرد؟ نقول وإذا قلنا بهذا أو إذا قلتم بهذا، هذا عين تعجيز الله عز وجل، كأنك قلت إن الله سبحانه وتعالى يصدر منه الأفعال كما تصدر من الفاعل المضطر، كالنار في إشراق في إحراقها والشمس في إشراقها. وقد نسيتم الاختيار المحقق للقدرة، أو تغافلتم عن باقي صفاته عز وجل، بل أزيد ولعن الله يزيد، إن اللازم هذا على مقته يلزم منه جعله كالعلة المقهورة. 2 إن الله عز وجل أرادك مختارا، لا يلزم من هذه الصياغة أن يكون مضطرا، إنما أرادك مختارا، خلق خلقا باختيار، ولهذا ذهب المعتزلة مباشرة إلى هذا القول، قالوا إننا لا نعجز الله عز وجل بل نقدره، ومن عجزه الإجبار لا من غناه الإجبار، لما يجبر هذا من عجزه، إنما يجب أن يكون مخيرا لعباده حتى ينشأ من هذا الاعتراف بماذا؟ بالقدرة. أعيد، لما تكون فاعلا وواضعا في غيرك القدرة لكنها لنحو بالخصوص، هذا إعجاز، هذا تعجيز لك، إذ لو كنت قادرا لخيرته. المعتزلي يقول إننا نقدر الله عز وجل على فرض كونه خالقا مخيرا بعد أن سلمنا بأنه خالق مخير. هلا بنجي المعتزلة، هذبوا القول فيما بعد، هذه الأشاعرة هذبوا القول فيما بعد وقالوا صحيح ما ذكرتموه، يبطل قانون الثواب والعقاب لبطلان العتاب في حق العاجزين. هذا كلام سليم، لأنه أشكل عليه إشكالات كثيرة. إنه أول إشكال ينشأ على الأشعري هو نفي العدل، ونحن كنا ذاكرين لك إنه هذه المسألة من مفردات العدل. إذن أول إشكال على الأشعري الجبري نفي العدل عن الله عز وجل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، كم هي قبيحة بين العقلاء، كم يقبح في المنظور العقلاء أن تكلف شخصا بما لا يستطيع، أن تكلف المشلول على عربة ذوي الحاجات بإزالة الجبال الراسيات، أن تكلف الذكور بالإنجاب بالحمل والإنجاب، أن تكلف الإنسان بالطيران سواء كان تطلب منه خلاف العادة أو تطلب منه خلاف الطبيعة، وكلاهما عجز، حتى تطاع أطلب المستطاع. هذا في الجانب التكويني، وفي الجانب التشريعي أيضا، لأن الشريعة تحكي الطبيعة، فالتكليف بما لا يطاق محال. وإذا كنتم نصيين فهذا الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من قدرة ومن بيان ومن سلطة، أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كقوله تعالى سالت أودية بقدرها. إذن من هذا وذاك من الإشكالات ينشأ منه نفي العدل، وقد التزموا بأن العدل حسنه تبريري، ما نطق به الشرع حسن، ما حسنه الشرع تحسن، تبريري بعد الحصول. ليس لك الحكم على الأشياء حسنها وقبيحها، إنما التحسين والتقبيح بعد صدور الشرع. فإذا نفى العدل ونفى الحكمة وأبطل قانون الثواب والعقاب، أبطل قانون الثواب والعقاب. ليش يا أحباب؟ لأنه أبطل قانون العتاب بمعنى بمعنى المدح والذم. انبرى بعض الأشاعرة للدفاع عن قانون الثواب والعقاب وأطلقوا نظرية الكسب، والكسب بعبائرها المتعددة بعبائرها المختلفة لا ترجع إلى محصل، اضطربت كلماتهم وزينوا ألفاظهم ثم لا تعود إلى محصل علمي. قال بعضهم، وقد نصب بعض التصويرات فيها إلى أبي حنيفة، قال بعضهم إننا لا نعني بأن الله من أن الله هو القادر الموجد أنه الفاعل المباشر. قل إن الله مسبب، وإنك الكاسب. اشرحوا لنا إياها بالله أيها الأشاعرة. قالوا إن الله سبب الأسباب وهيأها وأنت كسبتها. إذا كان مرادكم إن الله أوجد القدرة وأنت تبنيتها، هذا لا نزاع عليه وهذا قولنا، لكنه ليس من قولكم. إنما تقولون بأن الفعل منسوب إلى الله. قالوا صحيح، تبرير الآخر أو التفسير الآخر، قالوا إن الله هو الفاعل الأول والأخير. طبعا المعنى الأول يعني مثل الشخص اللي ألقى أحدا في حفرة، فيصح عندهم أن يقال سقط فلان، بس بالدقة أسقط فلان فلانا. التفتولها، هذا الكسبي شرحها بهذا الشكل، أعطاها هذا التبرير. قال شخص دفع آخر إلى الحفرة. إذا أردت توصيف الحال ماذا تقول؟ شو بتقول؟ سقط. توصيف الحال، كيف مات؟ سقط في الحفرة. بالدقة أسقطه فلان في الحفرة، صح؟ قال أرأيت، إن العرف يقبل بنسبة الفعل إليك وإن كنت لم تفعله. وفي حسنها بعد شوي أنا للعبارة وقول كل الناس يقولون مات فلان، والحق أميت فلان. أميت فلان، فلان هو مات، فقطع عليه نفسه، أزهقت روحه فمات، الفاعل آخر، لكن الموصف هو. إيش الحال؟ هذا لا ننكره، نحن نقبله ونتبناه، بس عودوه على مرادكم. كيف؟ آخر شيء، في مثل هذه الأمور نحن قائلون بأنه لم يفعل إنما أجبر على الفعل، فلا ينسب الفعل إليه حقيقة، لا ينسب الفعل إليه حقيقة في قانون الثواب والعقاب. لما نقول سقط فلان لا نعفي المسقط من العقاب، وكلامنا نحن عن العدل فلا تهرب في البين، مش كلامنا في صحة الإسناد وعدمه، لأنكم تعلمون بأن صحة الإسناد أعم من الحقيقة والمجاز. صحة الإسناد أعم من الحقيقة أو المجاز، ويصح بإجماع العرب أنت قمر وأنه مجاز إسناد القمر إليك، ويصح عندهم جرى الميزاب وهذا إسناد عقلي، مجاز عقلي، إسناد واسطي بسموه بالواسطة. إذن كلامنا مش في صحة الإسناد والتوصيف، إنما كلامنا في الثواب والعقاب. علامة يحاسب الفاعل وينسب الفعل حقيقة إلى المسقط وإلى من أزهق الروح ويقال أميت فلان. صحة التوصيف لخفاء الواسطة أحيانا أو لعدم الحاجة إليها أو لسهولة النسبة. شو يعني سهولة النسبة؟ سهولة النسبة يا أحباب بيكون الشيء حتى يحصل موقوف على 90 مقدمة أو على 90 مقطع. يصح في قانون الفلسفة نسبة الحدوث إلى أي مقطع من هذه المقاطع بالتمام والكمال، بالتمام والكمال. بكم جد مررت حتى ولدت لأبويك؟ فنسبة الإيلاد إلى أي جد من هؤلاء الحق؟ آباؤك مئات، الذين أولدوك مئات، نسبتك إلى كل واحد منهم سواء. لكن حتى يكون للنسبة طائل وهدف تنسب إلى أبيك المباشر، وإلى نسبتك إلى جدك أولى، ونسبتك إلى جد جدك أولى، لأنك أنت والوسائط التي قبلك منسوبة إليه أيضا. وضحت؟ إذن سهولة النسبة بالحركة الأخيرة أسهل، ولذا يقال سقط فلان، مات فلان. هذه إذا صح فإنما هي للنسبة الأخيرة، للحلقة الأخيرة. وإلا العلل التي أعدت خروجك أو وجودك أنت منسوب إليها أجمع. وقانون الثواب والعقاب العقلاء هو هذا. فعودوا مطلبكم، عودوا عبارتكم إلى مطلبكم. الآن ماذا تقولون؟ إن الدافع يحاسب ولا لا يحاسب؟ إن قلت كلا لا يحاسب خالفت العقل والبرهان، لأن الشريعة التي تقول أنت أنها التي تحسن والتي تقبح ضمنته الخسارة وأسندت العقاب إليه وألزمته وسمته قاتل. يعني إذا كانت حتى على مستوى التحسين الشرعي فإن الشريعة هي التي أخذت قانون العقوبات على المسببين والمباشرين على حد سواء، وبرأت الصدوريين في بعض حالاتهم. مثال على ذلك، بدك مثال؟ شخص ألجأك حتى تدفع فلانا، فألجأ فلان إلى دفع فلان، فدفع فلان فأسقط فلانا في الحفرة. كم واسطة حتى صح منه أن ينسب إلى السقوط؟ يقول سقط فلان. إذا بدك تطلع بالعلل تماما، لولاه ما سقط، بس لولا دفعه ما سقط، بس لولا فعلك ما سقط. إذا إجي أنا بدي قاضيها شرعا من أعاقب؟ الأول. وأما الثاني فمجبور، وأما الثالث فمعذور، وأما الرابع فمحل الحدث، مش أكثر. إذن المقدر هو الفاعل، فهل تنسبون الفعل إلى الله تعالى بمعنى أنه الذي يلام ويثاب ويمدح أو لا؟ هروبا من هذا التوصيف البشع والقبيح، لأن القدماء فيهم كانوا يلتزمون بأن الفعل منك، بأن الفعل من الله، حتى قال قائلهم لولا أنه يقبح في المشاهد أن أقول أكلت فأكل الله لقلت.
إلى هذا المستوى كان القدماء يقولون. الفعل صادر منك، ما تشاءون إلا إن شاء الله. أنت مجبور، أنت المسقط في الحفرة. الآكل حقا، الفاعل حقا، الرامي حقا، القادر والفاعل حقا، وهكذا. جاء من زين الألفاظ ورفع التسبيب إلى مستوى، عفوا، رفع الكسب إلى مستوى آخر، لأن هذا الكلام لا يرد إلى مطلب عقلائي. قال آخرون: صحيح قصر القائلون بهذا، وما أحسن التصوير، إن هذا القول لا يخرجهم عن كونهم جبريين بامتياز. لكني أقول، الجبائي أظن صاحب القول، لكني أقول إن الله هو الفاعل كما قال قومنا، لأنه المقدر ولأنه القادر، فلا نعجزه بإرادتك الشريكة. إنه إذا صار إليك إرادة أنت في الفعل، أنت أعجزت الله. شو أنت وشو إرادتك أصلا قدام إرادة الله تعالى؟ كن موحدا، مثل ما بتسمعها بالعواصم العربية، التفت على التوحيد. طيب، قالوا هو المقادر، هو الفاعل، هو المباشر، لكنك تميل، فميلك كسبك. أعيد، ألا تكره؟ ألا تحب؟ ألا تميل؟ ألا تنفر؟ ألا تنجذب؟ ألا تنأسر؟ بعبارة أوضح، ألا تتمنى؟ ألا تتبنى؟ هذا كسبك، تجري الأمور على يديك، لكن الذي تحاسب وتعاتب عليه أنك أحببت أم كرهت. أعيد كمان العبارة، أنا عم زينها، ولو ما قال هكذا هو مطلب بشع. قال: لما تجري الأمور وتجري المقادير، أن ترى من نفسك بالوجدان أنك تميل إلى وتنفر عن، هذا الميل والنفور هو الذي تمدح عليه وتذم. وإذا بدك زين لك إياها أكثر، بزين لك إياها أكثر. يعني إذا اطلع الناس على طواياك وعلى نواياك، مدحوك أو ذموك على خلاف فعلك الخارجي. بعطيك مثال: لو شافوك قدمت قدحا من لبن إلى مريض عطشان، إذا بس التفتوا إلى هذا الفعل الخارجي سيمدحون ويجعلونك كريما فتستحق مدحا. بس لو اطلعوا عليك، إن نفس اللي مدحوك، لو اطلعوا عليك بأنك إنما قدمت قدح اللبن لفلان المريض، لا حبا به ولا برا به، إنما ليشرق ويموت، لو اطلعوا على هذه النية بيبقوا مادحين لك ولا ذامين، مع أنك فعلت حسنة. بعبارة تالتة: قدمت وردة إلى حبيب، مش حبيب شخص اسمه حبيب، يعني إلى حبيب ما، فقدمت وردة إلى حبيب، لو رآك الناس لكانوا بأجمعهم حامد شاكر، يعني يمدحون. بس لو اطلعوا هؤذي الذين حمدوا فعلك، لو اطلعوا على أنك إنما قدمت الوردة على اعتبار أن فيها نحلة ستشتم فتؤذيك، لانقلب مدحهم إلى ذم. إذن العقلاء، وطبعا هنا ما دخلهم بالعقلاء، عم تحكي كسبيين، انت الكسبيين اشعريين، يعني مأجرين او بايعين او مضمنين 99 عاما، فبصير اذا بالقانون بصير ملك، ببعض القوانين الوضعية اذا اجرت 99 سنة، اذا اجرت 100 سنة بصير ملك، فعشانك باجروا 99 منيح، فهذي مأجرين 100 او 101. بس مع هذا يقولون: شفتوا العقلاء لا يلتفتون إلى أفعالك الخارجية، يعني لا يقيمون وزنا إلى أفعالك الخارجية. لو كان الله تعالى هو اللي فاعل على يديك، يعني أنت لما أكلت، الله عز وجل هو الذي صور الأكل على يديك، والآكل هو المقدر. حتى قال البعض لهم: حتى في الرذائل هكذا تقولون؟ ألا تخجلون؟ وإذا كان الله تعالى هو المقدر، جيد، كفي العبارة. إذن لما صدر منك الفعل الخارجي ما في مانع تقول هذا الله أفعلك، مثل ما شفناك عم تقدم وردة وشفناك عم تقدم قدح اللبن. هذا الفعل الخارجي ليس القوام له وليس المعيار فيه، إنما المعيار واللوم والعتاب والعقاب على الباطن. شفناك قدمت قدح اللبن، ما منستعجل في الحكم عليك مدحا حتى نطلع على هدفك، على نيتك. فإذا كان من نيتك الأذى كنت ملاما، إذن هذا الذي كسبته أنت. شو هو؟ نيتك، ميلك، قصدك، هذا كسب. أن تكسب المدح والذم بالميل والنفرة، ولا قيا ولا قوام بالفعل الخارجي الذي صدر منك، أصلا ما له قيمة، لا قوام ولا قيمة. وقد مثلنا على هذا. هذه العبارة ممكن تنطلي على البعض بمستوى ما من الخطاب، قولي والله صحيح، يعني حتى أنك تقبل يد والدك فعل ممدوح خارجا، بس إذا أطلع الناس على نواياك بأنك تقبل يده مثلا نكاية بأمك أو أذية لأخيك أو تجرئة له على آخر، تنقلب الأفعال، لأنها تقبل التصويرين، فتنقلب الأفعال إلى أسلوب ذم لأنها جامعت النية المذمومة. هذا الأشعري يقول: فعلام أيها الآخرون تفندون قول المعتزلة الجبريين، فلنرتضي أن الأفعال الخارجية كلها من الله عز وجل، وليس لك من الفعل إلا ما نويت. وكلام مبين على لطيف، لكنه أسخف من السخيف. ليه؟ لأنه حتى نحن قائلون إن الرب سبحانه رب نوايا، وإنه يقيم وزنا لما قصدت ويقيم وزنا لما نويت، بل لا تحاسبك الشريعة على مجرد الأفعال بمجردها، بل تبطل الشريعة عباداتك من غير قصد، فإن القصد والنية شرط. واحد، اثنين، ثم وما يدريك أيها المتطاول على العقلاء إن النية هي فعل من الأفعال. النية فعل، الميل اختياري، فإذا القصد والنية فعل من أفعالك. إن الأفعال جوانحية وجوارحية، بعضها يصدر في الخارج من الجوارح كاليد والعين واللسان، وبعضها يصدر من الطوايا والمسمات بالسجايا. السجايا يعني من طوط عليه نفسك، فالحب والكره من الأفعال. ولهذا ذم الله تعالى الحاسدين ومدح المخبتين أي المتواضعين، ومدح الخاشعين والخشوع أمر جوانحي، ومدح المطمئنين ومدح المؤمنين ومدح المستيقنين، وذم الشاكين وذم المنكرين. وكل الأمور هذه جوانحية. بل زدتك ولعن الله يزيد، بل لا تقام أوزان في الشريعة لأفعالك الجوارحية بدون الأفعال الجوانحية. حتى صح عنه صلى الله عليه وآله أو عليه السلام: إن نية المرء خير من عمله، وإن نية المؤمن خير من عمله. وفي بعض تفاسيرها: إن نية المؤمن من جملة عمله خير من عمله، يعني هي خير من جملة أعماله. كما أقول إن هديتك خير من أنعامك، يعني هي أحد الخيرات فيه. على كل حال، فما أتيتم بجديد أيها الكسبيون عندما قلتم إن الله يحاسب على ما نويت؟ أو يحاسب على ما قصدت، ثم أزيد ولعن الله يزيد. والتفت إلى الإشكال الأخير، أو إلى التصوير الأخير. هذه أيها الكسبيون مسألة طرحت وبحثت في مقام يسمى الحسن والقبح الفعلي والفاعلي. فهل أنتم مصممون على أن ليس في الأفعال حسنا وقبحا؟ أو لا موافقين؟ أعيد، هذه المسألة اختلاف العمل عن النية، التباين بين الصادر والنية. هذه مسألة تبحث في مقام الحسن والقبح الفعلي والفاعلي، ويقسم المرء فيها في قانون الثواب والعقاب إلى 3 أقسام: 1 المطيع، 2 العاصي، إلى 4 أقسام عفوا، 1 المطيع، 2 العاصي، 3 المنقاد، 4 المتجري. أشرحها لك باختصار: إذا تلقيت أمرا من قبل الحبيب سبحانه وتعالى وفعلت طوعا أو فعلت متبنيا فامتثلت، لما امتثلت تسمى مطيعا، واجتمع فيك الإتيان بالفعل الخارجي مع القصد إليه، هذا بسموه ماذا؟ امتثال. قصدت ما أمرت به وفعلته فأنت ممتثل، أي فأنت مطيع في القانون. وإن صدر إليك الأمر وفعلت عكسه وفعلت خلافه فأنت عاصي. هذا هو العصيان. ما هو العصيان؟ هو ارتكاب غير المأمور به أو عكس المأمور به، أو قل عدم الامتثال، يعني عدم تطبيق ما أمرت به، هذا يسمى المعصية. فاتنينات هولي يا أحباب شو هن؟ هن إيجاد خارجي، صدور خارجي. أمرت بالصلاة فصليت، نهيت عن الكذب وكذبت، عصيان بالخارج، عمل خارجي. القسم الثالث: اعتقدت أنت، اعتقدت بصواب فعل على أنه مأمور به فامتثلته برا، فتبين لك الجهل. قدمت قدح الماء للمريض ليشرب فتبين أنه خمر. بلحاظ العمل الخارجي الفعل مذموم. يصح أيها الكسبي الأشعري العبقري، يصح أن يقال إن فلانا شرب خمرا. ألم يشرب خمرا المريض؟ ألم يسكر؟ وسكر كمان. بلحاظ الفعل الخارجي هذا موصوف بالقبح لأنه شرب خمر، بس بلحاظ النية والقصد هذا لم يقصد إلى الحرام، هو لم يقصد الحرام. والفاعل أيضا إنما قصد الخير، فهل تثيبه أو تعاقبه؟ هؤذي 2 قدامك الآن، كيف تقول؟ المقدم للقدح مثاب أم معاقب؟ وأراد إنقاذ نفسه حيثما كان يئن ويطلب أحدا يسقيه شربة ماء، فاشتراها بأغلى الأثمان وقدمها له برا به فكانت خمرا، فسكر المريض أو مات المريض، فكيف تثيب؟ كيف تعاقب؟ الأول شو حكمه عندك؟ تمدحه أم تذمه؟ تذمه على ما قدم، على ما فعل، ولا تمدحه على ما قصد وعلى ما نوى؟ والثاني الذي شرب وسكر هل يعاقب؟ هذا المورد يسمى بالمنقاد. شو هو المنقاد؟ إن من قاد إليك برا بك، قصد الثواب، قصد الخير. وأنت عندما تشرب الكأس على أنه ماء فيبين أنه خمر، هذا منقاد. انقاد بقصده إلى الصواب. الرابع المتجري. ما المتجري؟ قصد أن يشرب الكأس لأنه خمر فتبين أنه ماء، يثاب أو يعاقب؟ ماذا يستحق برأيكم أيها العقلاء؟ أعيد، شخص مارس فعلا على أنه حرام بقصد الحرام، بقصد المخالفة لله عز وجل، فبعد أن فعل تبين أنه حلال. إنما قصد الزنا فتبين أنها زوجته، هذا يمدح أم يذم؟ إنما شرب السائل على أنه خمر بقصد الخمر طلبا للإسكار، فتبين أنه جاي ابنه كينو كيب بالكوب وحاطط في مي، فيمدح أم يذم؟ هذا يسمى المتجري. يعني ليس في فعله الخارجي موافقة للحرام، لأن الفعل الخارجي إذا رأيتموه وصفتموه بأنه شرب ماء، ما حدا بيقول شرب خمرا، وشرب الماء مباح، فبينتج عنه فعل حسن. لكن لو اطلعتم أيها العقلاء على قصده ونيته، ألا يستحق ذما؟ ألا يذم؟ وهل الذم في المعصية إلا للقصد؟ وهل العصيان إلا هتك حرمة المولى عز وجل؟ بدليل إن من اضطر إلى الحرام لا عقاب عليه، من اضطر دفعا لضرر أكبر لارتكاب حرام مش بس يمدح بل يجب عليه شرعا أيضا أن يرتكب بعض الممنوع لقاء الأهم، كأن يتوقف إنقاذ الغريق على دخول داره بلا إذنه. دخول الدار بلا إذن حرام، تصرف في مال الغير، وإنقاذ النفس واجب. فهذا الشخص يصيح ويستغيث والدار يحترق، والدار تحترق، وأنت حذر جنابك، إيمانك طافح طفاح الأشي، ما بدك تدخل على داره وتنقذه، باعتبار أنت ما بتدخل على ملك الغير بلا إذنه. إذن في مثل هذه الحالات مدح، أرأيت المدح والذم للطوايا والنوايا، فإلى أي شيء يرجع كسبكم أيها الأشعريون؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.